أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعارض الأدلة. عرفنا فيما سبق أن الأدلة على قسمين، وهما الأدلة المحرزة والأصول العملية. الآن الطالب لازم يعرف الفرق بين الأدلة المحرزة والأصول العملية، وأعيد بشكل مختصر. الأدلة المحرزة هي التي تحرز وتعين وتكشف عن الحكم الشرعي، وهذا الكشف على نوعين: الكشف التام ويكون عن طريق الدليل القطعي، والكشف الناقص عن طريق الدليل الظني المعتبر المسمى بالأمارة. إذن في عندنا تعيين الحكم الشرعي، أما الأصول العملية فلا تكشف عن الحكم الشرعي وإنما تعين الوظيفة العملية مع بقاء الحكم الشرعي مجهولا عند المكلف. إذن هذا بشكل مختصر الفرق بين الدليل المحرز والأصل العملي. ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة، وأخرى في التعارض بين أصلين عمليين، وثالثة في التعارض بين دليل محرز وأصل عملي. فالكلام في ثلاث نقاط نذكرها فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى. أولا، التعارض بين الأدلة المحرزة، دليل محرز مع دليل محرز. ما معنى التعارض بين دليلين محرزين؟ والتعارض بين دليلين محرزين معناه التنافي بين مدلوليهما، يعني ما يدلان عليه. الدليل يدل على شيء، فحينما نقول هناك تعارض بين دليلين، يعني في الواقع يوجد تعارض بين مدلولين، مدلولي الدليلين، يعني كأنه في الواقع هو التعارض بين المدلولين. يعني عندنا رواية ورواية ثانية، نقول يوجد تعارض بين الروايتين. نعم، ولكن هذا شكل غير مباشر. المباشر أنه يوجد تعارض بين ما تدل عليه الرواية. الرواية الأولى تدل على شيء، الرواية الثانية تدل على شيء آخر، لفظ وجوب مثلا واستحباب، أو وجوب مثلا وحرمة. إذن لأنه يوجد تعارض بين وجوب وحرمة والأحكام الشرعية متنافية متضادة، فنقول بأنه يوجد تعارض بين الروايتين. إذن في الواقع هو تعارض مو بين روايتين، بين مدلولي الروايتين، لكن اختصارا نقول بين الروايتين. واضح هذا؟ العبارة واضحة؟ شرح عبارة ترى ممكن تيك فيها. وهو على أقسام، منها أن يحصل في نطاق الدليل الشرعي اللفظي بين كلامين صادرين من المعصوم، ومنها أن يحصل بين دليل شرعي لفظي ودليل عقلي، ومنها أن يحصل بين دليلين عقليين. إذن تحت الأدلة المحرزة والدليل المحرز ينقسم إلى شرعي وعقلي، والشرعي إلى لفظي وغير لفظي. فعندنا تعارض بين دليل شرعي لفظي ودليل عقلي، أو بين دليلين عقليين، أو بين دليلين لفظيين. حالة التعارض بين دليلين لفظيين، في حالة التعارض بين دليلين لفظيين توجد قواعد نستعرض فيما يلي عددا منها. فهذه القواعد تكون أيضا بيد الفقيه، حينما الآن يريد أن يستنبط حكما شرعيا يجد أن هناك تعارض بين روايتين، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ فيقول: من المستحيل، أولا من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم يكشف كل منهما بصورة قطعية عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الذي يكشف عنه الكلام الآخر، لأن التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدي إلى وقوع المعصوم في التناقض وهو مستحيل. يعني يثبت بالدليل اللفظي القطعي أنه المعصوم عليه السلام يقول هذا الشيء حرام، وبدليل قطعي آخر يثبت أن المعصوم يقول بأن هذا واجب. هذا ما ممكن يصير، بحيث طبعا ما ممكن تأويل أحدهم. نعم إذا ممكن تأويل إحدى الروايتين الأول، لكن أنهم يقول هذا واجب وهذا حرام بحيث في نفس الوقت أيضا يكون واجب وحرام، نقول هذا ما ممكن، لأنه مستحيل يؤدي إلى التناقض عند المعصوم، وما ممكن أن المعصوم يتناقض في الحكم الذي يصدره عن نفس الشيء. قلنا دليل قطعي ونص صريح أن هذا واجب وأن هذا محرم ولا يمكن تأويل إحدى الروايات، نص صريح ما ممكن الأول، يعني ممكن أنه يقصد وجوب في دائرة وحرمة في دائرة ثانية، مثل أكل الميت حرام ولكنه واجب في حال الاضطرار. لما قاعد نتكلم أنه إذا هناك قراءة في الرواية تدل على أنه دائرة ثانية، لا نتكلم أنه في نفس الدائرة، المعصوم يقول هذا واجب وهذا حرام نفس الشيء، والنص يكون صريح قاطعي، نقول ما ممكن أن يصدر مثل هاتين الرواية، تصدر هاتان الروايتان عن المعصوم، لأنه يقع المعصوم في التناقض. يعني أنت الآن أمام المعصوم عليه السلام، المعصوم يقول مثلا لحم الأرنب حرام، بعد شوي يقول لحم الأرنب واجب الأكل، نفس المعصوم أمامك الآن دليل لفظي قطعي لأنك سامع بذونك، طبعا بحيث أنه ما يوجد عندك اشتباه، يعني كلامنا أنه تسمع بأذنيك والحكم قطعي واجب حرام، ما عندك تقدر تأول، ونفس المعصوم أنت قاعد تسمع، إذن هذا دليل لفظي قطعي لأنك تسمع بأذنك. فمثل هذا لا يمكن أن يكون، لأنه لا يمكن أن يصدر الحكمين متعارضين متضادين من نفس المعصوم أو متناقضين. قلنا الآن بحيث لا يمكن التأويل، لا يمكن أن نجعله في دائرة ثانية، لا يمكن أن نجعله في ظرف معين، الأمر واضح أنه دليل يدل دلالة قطعية على شيء والثاني يدل دلالة قطعية على شيء آخر، بحيث لا يمكن التأويل، لا يمكن أن يكون هناك اشتباه عند السامع بهذه الشروط كلها. وضع طبيعي يعني. ثانيا، قد يكون أحد الكلامين الصادرين من المعصوم نصا صريحا وقطعيا ويدل الآخر بظهوره على ما ينافي المعنى الصريح لذلك الكلام. الحين تقدر تأول تحمل أحدهم على الآخر، لأن الظاهر يحمل على القطع، يعني ترجع الظاهر إلى القطع، ما دام عندك قطع بشيء فالظاهر يمكن أنه الظاهر يدل على شيء ظاهرا، ولكن قد يدل مجازا على شيء آخر، فالمجاز راح يتناسب مع الدليل القطعي فيحمل على المجاز. مثلا أن يقول الشارع في حديث مثلا يجوز للصائم أن يرتمس في الماء حال صومه، كلمة يجوز، يجوز يعني دالون على الجواز. حد بعد لا تستعجل، يجوز نعم يجوز بعد ما تقدر تأول. ويقول في حديث آخر لا ترتمس في الماء وأنت صائم، صيغة نهي، وصيغة النهي نهي تدل ظاهرا على الحرمة، فعندك حرمة مع الجواز مع الإباحة، والأحكام التكليفية متضادة متنافية فعندك الآن حكمين، حكم بالإباحة وحكم بالحرمة، خطوة خطوة نمشي. فالكلام الأول يعني الجواز الإباحة دال بصراحة على إباحة الارتماس للصائم، يعني يجوز له معنى حقيقي، والمعنى الحقيقي هو الإباحة. والكلام الثاني يشتمل على صيغة نهي، وهي تدل بظهورها، مو نص قطعي، لا بالظهور، بظهورها على الحرمة، لأن الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النهي، تدل ظاهرا على الحرمة وتدل على الاستحباب بالمعنى، عفوا على الكراهة بالمعنى المجازي، وإن أمكن استعمالها في الكراهة مجازا. فعندك حرمة مع الإباحة متضادين إذا حملنا النهي على الظاهر، لكن ممكن نحمل على المجاز أنه دال على الكراهة، وعندك كراهة وعندك إباحة. الكراهة مباح ولا غير مباح بالمعنى الأعم؟ مباح، تناسب الرواية، يقصد الإمام الإباحة بالمعنى الأعم الشامل للكراهة، والرواية الثانية نحملها على الكراهة فيكون عندي حكم الكراهة.
طيب شيخ، إحنا إذا كنا لا نلتمس مثل ما تفضلت أن ممكن نحمل مجازا على الكراهة، مراد في قرينة
في الرواية الأولى قرينة،
قرينة منفصلة،
قرينة منفصلة. نعم، عندك جواز وعندك الجواز رواية لها دلالة قطعية على الإباحة، والثاني عندك معنى ظاهري الحرمة ومعنى مجازي الكراهة، فعندك إباحة مع الحرمة متعارضين، لكن ما متعارض مع الكراهة. قدمنا لأن دلالة قطعية، نحمل الظاهر، نحمل الظاهر على القطع، يعني نفسر
القطع على
القطع مقدم. إذا صار عندك تعارض بين قطع وظاهر شو تقدم؟ القطع، والظاهر تؤول، يؤول على أساس القطع، يحمل على أساس القطع. طبعا لما الرواية ضعيفة مرفوضة تكون بعد. نعم، فروايتين عن ثقات، رواية تقول بالإباحة، رواية تقول بالحرمة ظاهرا وبالكراهة مجازا. فالإباحة عندي إباحة على نوعين، الإباحة بالمعنى الخاص أو بالمعنى الأخص اللي هو يقابل الأحكام الأربعة، وعندنا الإباحة بالمعنى العام الشامل للإباحة بالمعنى الأخص زائد الاستحباب زائد الكراهة. فالإمام عليه السلام حينما قال يجوز، يعني يجوز بالمعنى العام الشامل للكراهة، والرواية الثانية عندنا فيها كراهة، متناسبين مع بعض بعضهم البعض. فينشأ التعارض بين صراحة النص الأول في الإباحة وظهور النص الثاني في الحرمة، فيحمل الظاهر على النص، لأن الإباحة والحرمة فرنقت قطع، لا بالنص، يحمل الظاهر على النص، أنا قلت على القطع، اشطبوا القطع سابقا حط النص، يحمل الظاهر على النص، يعني النص شو معناه في اللفظ؟ النص الذي له معنى واحد، أما الظاهر له ظهور في معنى، ولكن يمكن أن يكون له معنى مجاز، لأن الإباحة والحرمة لا يجتمعان، لأن الأحكام التكليفية متضادة. وفي هذه الحالة يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعي، يعني الذي يكون نصا، الكلام الصريح القطعي، مو يعني أن الرواية قطعية عن طريق التواتر، ممكن يكون رواية ثقة، الكلام قطعي يعني نص،
لفظ
نفسه، لأنه يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي وهو الإباحة. فنفسر الكلام الآخر على ضوئه، على ضوء هذا الكلام الصريح، ونحمل صيغة النهي فيه على الكراهة لكي ينسجم مع النص الصريح القطعي الدال على الإباحة. إذن عندك نص صريح وعندك ظهور، نحمل الظاهر على النص، ف فنرى بأنه له ظهور في معنى. ما دام نقول له ظهور في معنى، ممكن أن يكون له ظهور في معنى ثاني، وممكن أن يكون له مجاز، لأن ما يأتي إلى الذهن أقرب المعاني والحقيقة أقرب من المجاز. وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في استنباطه قاعدة عامة، وهي الأخذ بدليل الإباحة والرخصة إذا عارضه دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي أو أمر. الآن أخذنا صيغة النهي، نأتي لصيغة الأمر. عندك نص صريح في الإباحة، وعندك فعل أمر افعل، وفعل الأمر يدل ظاهرا على الوجوب ويدل مجازا على الاستحباب، والاستحباب يتناسب مع الإباحة. فيجمع الفقيه بين الروايتين، يقول أن هذا مكروه هذا مستحب. راح نحمله ما دام الرجعة معناته الإباحة بالمعنى العام، يعني راح نحمله على الكراهة، فالحكم يكون حكم بالكراهة، أو في حالة صيغة الأمر الحكم يكون بالاستحباب، لأن الصيغة ليست صريحة ودليل الإباحة والرخصة صريح غالبا. بدنا في بعض الموارد ممكن أنه ما يحمل، ما دام قال غالبا يعني يكون في بعض الموارد أنه دليل الإباحة لا يكون صريحا، هذا معناه. لا تسألني الحالات الثانية، أنا القاعدة العامة أنه إذا عندي نص في الإباحة وعندي صيغة نهي أو صيغة أمر سوف أحمل الظاهر على النص، فإما يكون عندي حكم الكراهة أو حكم الاستحباب.
شوف عجل طبعا هنا لأن الصيغة ليست صريحة ودليل الإباحة والرخصة صريحة غالبا، وعجل الدم نفسه طبعا
ثالثا لأن الكلام في الدليل اللفظي، قد يكون موضوع الحكم الذي يدل عليه أحد الكلامين أضيق نطاقا وأخص دائرة من موضوع الحكم الذي يدل عليه الكلام الآخر. موضوع الحكم دائرة واسعة في الأول، موضوع الحكم في الثاني الدائرة ضيقة. فعندنا موضوع واسع وموضوع ضيق. مثاله أن يقال في النص الربا حرام، فعندك الربا دائرة واسعة. نأتي الرواية الثانية الربا بين الوالد وولده، ضيقنا الدائرة. عندي دائرة واسعة هي دائرة الربا، وعندي دائرة ضيقة الربا بين الوالد وولده، صار ضيقنا الدائرة لأن قيدنا، والقيد رح نضيق الدائرة عندنا. فإذا رح نفهم أنه الربا حرام، يعني كل ربا حرام حتى الربا بين الوالد وولده. الثاني يقول أن الربا بين الوالد وولده مباح، اللي في الدائرة الضيقة اللي هي مشمولة للدائرة الواسعة. فالحرمة التي يدل عليها النص الأول موضوعها عام، لأنها تمنع بإطلاقها، ما استعملنا أداة من أدوات العموم، يعني الربا مطلقا بما هو شامل للربا بين الوالد وولده، لأنها تمنع بإطلاقها عن التعامل الربوي مع أي شخص. والإباحة في النص الثاني موضوعها خاص، لأنها تسمح بالربا بين الوالد وولده خاصة، وفي هذه الحالة يقدم النص الثاني على الأول، الخاص يقدم على العام. نقدم النص اللي هو الربا بين الولد ووالد وولده مباح، نقدم على الربا العام، يعني الربا حرام إلا ما كان بين الوالد وولده فهو مباح. يصير عندي استثناء، هذا الاستثناء أسميه من باب التخصيص، لأن عندك عام وخاص، فالخاص يخصص العام، الرواية الثانية تخصص الرواية الأولى، وفي هذه الحالة يقدم النص الثاني على الأول، لأنه يعتبر بوصفه أخص موضوعا من الأول قرين عليه، قرين على الأول، الثاني قرين على الأول، قرين منفصل، بدليل أن المتكلم لو أوصل كلامه الثاني بكلامه الأول فقال الربا في التعامل مع أي شخص حرام إلا بين الوالد وولده، أو قال ولا بأس به بين الوالد وولده، لأبطل الخاص مفعول العام وظهوره في العموم. لأن حينما تقول الربا حرام عندك إطلاق، والإطلاق باستعمال قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة تدل على العموم، وعندك الرواية الثانية تدل على شيء خاص مستثنى من القاعدة العامة، فعندي أن الربا بين الوالد وولده جائز، وعندك كل ربا حرام، فعندي كل ربا حرام إلا ما كان بين الولد ووالده. وقد عرفنا سابقا أن القرينة تقدم على ذي القرينة سواء كانت القرينة متصلة أم منفصلة، وهذا ما سابقا، وهذه الرواية الثانية تعتبر قرينة منفصلة على الرواية الأولى، وأنه لا يريد العموم، بل أنه عندي تخصيص للعموم، أنه الربا كل ربا حرام إلا ما كان بين الولد ووالده. هذا المقدار واضح؟ ليش عندك تعارض؟ كل ربا حرام، الربا بين الوالد وولده ليس بحرام. نعم، في الوهلة الأولى يبدو التعارض، بعدين نحل التعارض. يعني أول ما أشوف الروايتين يبدو أنه يوجد تعارض، الرواية الأولى تقول كل ربا حرام بما فيه الربا بين الوالد وولده، والرواية الثانية تقول الربا بين الوالد وولده ليس بحرام، فعندك الربا بين الوالد وولده حرام، الربا بين الوالد وولده ليس بحرام، فصار تعارض لأنه مشمول ضمن الإطلاق ضمن العموم. فيريد الوهلة الأولى يبدو أنه يوجد تعارض، ولكن الفقيه يأتي إلى حل هذا التعارض عن طريق التخصيص، فالخاص يخصص العام، الدليل الثاني يخصص الدليل الأول. ذكرت قبل قليل قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة، تذكرون هذا المطلب لو ما تذكرون؟ نعم تفضل قل لي شنو.
بعض الكلام المتكلم يبين أنه ما في تقييد، بعض عام، فإذا كان يريد أن يقيد ذكر أداة التقييد ولكنه لم يذكر التقييد فدل على العموم.
أحسن، بس النقطة الأولى أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه. النقطة هي تفضل قرينة الحكمة، أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه، فلو أراد قيدا لذكر القيد، ولكنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد. هذه الجملة احفظوها، هذه طبعا مع الشرح، مع الشرح لو احفظوا الجملة هذه كلها ثلاث أسطر ممكن حفظها بالتكرار. ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا للعام إذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم. يعني لو كان كنا نقول كل ربا حرام، فصار عندي بأداة من أدوات العموم فعندي تخصيص، وتقييدا له إذا كان عمومه ثابتا بالإطلاق وعدم ذكر القيد عن طريق مقدمات الحكمة. الربا حرام فيه إطلاق لأنه لم يقيد الربا بأي قيد، فالرواية الثانية تقيد الرواية الأولى المطلقة، والرواية الثانية تخصص الرواية الأولى العامة. فإذا كان عندك أداة من أدوات العموم أسميه تخصيص، إذا كان عندك إطلاق أسميه تقييد. اصطلاح بعد هذا، فلا بد نلتفت أن الرواية فيها أداة من أدوات العموم راح يصير عندي عموم، يعني عندي تخصيص. وإذا كانت الرواية مطلقة يعني لم تقيد بأي قيد، ونستدل على العموم عن طريق قرينة الحكمة، فراح يكون عندي إطلاق وتقييد. هذا ننتبه له، لأنه حتى نفرق بين الحالتين والنتيجة واحدة طبعا. إذا كان عندي عموم مثل كل ربا حرام، أداة من أدوات العموم، نقول الرواية دالة على حرمة كل ربا. عندك الرواية الثانية الربا بين الوالد وولده مباح، فنقول الرواية الثانية تخصص الرواية الأولى لأنها عامة. الأولى
ممتاز.
الحالة الثانية الربا حرام، الربا لم يقيد بقيد مطلق،
لا
لم يقيد بقيد، ونستدل على العموم عن طريق قرينة الحكمة، لو أراد قيدا لذكر القيد ولكنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد. فإذا نستدل على العموم عن طريق الإطلاق بمقدمات الحكمة، فالرواية الثانية تقيد الرواية الأولى لأن الرواية الأولى مطلقة، النتيجة واحدة طبعا. لو عندي تخصيص أو عندي تقييد النتيجة واحدة، عندي استثناء يعني.
لو الرواية الأولى كله ربا
صار عموم،
وبعدين هذه لو تفهم أن الآية الرواية الثانية هم موجودة هم
تخصص تخصص لا
يعني مع وجود
الأداة أو
بدون وجود
الأداة؟ يعني مع وجود الأداة عندك عموم، مع عدم وجود الأداة راح يصير عندك إطلاق، والإطلاق دال على العموم عن طريق قرينة الحكمة. ويسمى الخاص في الحالة الأولى مخصصا، الرواية الثانية مخصصة للرواية الأولى، وفي الحالة الثانية مقيدا بكسر الياء شد مع كسرة، ونقول الرواية الثانية مقيدة للرواية الأولى لأن الرواية الأولى مطلقة، ومخصصة للرواية الأولى لأن الرواية الأولى عامة فيها أداة من أدوات العموم. تفضل سؤالكم.
النظر للرواية الأولى والثانية
الأولى، شوف أنه فيها أداة من أدوات العموم ولا ما في؟ الربا هذا مثال التقييد، كل ربا مثال العموم، أفهم مثال التخصيص.
ويسمى الخاص في الحالة الأولى مخصصاً؟
لا.
أي حالة أولى؟
يعني الحالة الأولى اللي ذكر أن كل ربا حرام، كل ربا مع أداة من أدوات العموم، لأنه قال ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا للعام إذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم، اكتب عليه الحالة الأولى. وتقييدا له إذا كان عمومه ثابتا بالإطلاق وعدم ذكر القيد الحالة الثانية.
ذكرت التعامل مع أي شخص
حرام
هذا عموم. مرة ثانية. التعامل مع أي شخص
حرام هذا إطلاق، في إطلاق بدون بدون أداة من أدوات العموم.
ما يكون مع أي شخص
حرام؟ لا، نفس كلمة الربا خلي يكون مع أي شخص. هل عندك أداة من أدوات العموم كل جميع كافة؟ هذه الكلمات.
ما مع أي شخص
لا ما يعطيك، ما يبين لك على شيء. لأن عندنا ألفاظ معينة في العموم اللي مر سابقا، جميع كافة كل، هذه الكلمات اللي تستعمل، فلا بد أن نفس اللفظ يكون مذكور، مو أنه بطريق غير مباشر نفهم العموم.
طيب مع اختلاف الأل بعض العموم
وبعض هذاك اللي متصل بالجمع، والربا مفرد مو جمع. الجمع المحلى بالألف واللام دال على العموم، يعني أنه يدل على العموم عن طريق أداة من أدوات العموم وعن طريق الإطلاق، ذاك الجمع المحلى بألف. الآن كلامنا الربا مفرد هو. وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامة، وهي الأخذ بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق، إلا أن العام والمطلق يظل حجة في غير ما خرج بالتخصيص والتقييد. إذن اللي طلعناه برا الدائرة الربا بين الوالد وولده، راح تسألني سؤال الربا بين الوالد وبين الولد وامه شنو حالته؟ يظل ضمن الاطلاق او ضمن العموم. ما عندنا قياس، احنا قياس ما موجود ان نقيس ما دام انه بين الولد ووالده، يعني بين الولد وامه. هذا يكون داش ضمن الاطلاق وضمن العموم، فاذا يكون محرم الا هذا الاستثناء ان الربا يعني الزيادة، اخذ الزيادة من طرف الولد او من طرف الاب فقط، اما الام فتكون داخلة ضمن حرمة الربا. تقول ليش الوالدين وكذا، ما عندنا شغل، ليش حكم شرعي، والحكم الشرعي يؤخذ به كما هو، ما نقدر انه نستعمل القياس او راح انه حكم ننقل الى حكم ثاني لوجود تشابه بين الاب والام انهم ان كليهما والدان.
حتى
الجد والوالد، هذا بعد الفقيه انه يقصد بالوالد الوالد المباشر او الوالد بواسطه، بعد بين الفقيه في المشتغل هذا، بعد احنا ما نقدر نجاوب هذا، انه حتى بين الولد والجد ان الوالد يقصد حتى الوالد، يعني الوالد وما صعد ولا لا، ما هذا بعد بين الفقيه. يعني في الرسالة العملية يقولون بين الوالد وولده، ما يفصلون، ما يفصلون أنه، فلازم أنه ده السؤال أنه هل أيضا يشمل الجد ولا ما يشمل الجد. إن شاء الله نحاول ده السؤال حتى نشوف الجواب. إذ لا يجوز رفع اليد عن الحجة إلا بمقدار ما تقوم الحجة الأقوى على الخلاف. الحجة الأقوى بعد على ما نستعمله، ما نحتاج على، إذا عندك على ما تقوم الحجة الأقوى، لأن المخصص أقوى من العموم، المقيد أقوى من الإطلاق. إلا بمقدار ما تقوم الحجة الأقوى على الخلاف لا أكثر. إذن في حدود دائرة الربا بين الوالد وولده فقط، هذا الاستثناء، أي شيء آخر يدخل ضمن العموم وضمن الإطلاق. رابعا، وقد يكون أحد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضوع والكلام الآخر ينفي ذلك في حالة معينة بنفي ذلك الموضوع. احنا في الثالثة ما كان عندنا نفي الموضوع، كان عندنا موجب مع موجب، الآن عندي موجب مع سالب، فعندك أحد الكلامين يدل على ثبوت حكم لموضوع والكلام الثاني ينفي الموضوع في حالة معينة، ينفي الموضوع في حالة معينة. مثاله أن يقال في كلام يجب الحج على المستطيع، فالمستطيع يجب عليه الحج، يعني الموضوع شنو هو؟ المستطيع، المستطيع يجب عليه الحج، عندي موضوع ومحمول حكم، فالمستطيع هو الموضوع. فإذا عندك الموضوع مستطيع، الآن أأتي وأنفي حالة معينة ضمن الموضوع ويقال في كلام آخر المدين ليس مستطيعا، فنفينا الموضوع في حالة معينة، يعني الموضوع واسع، أنفي الآن مصاديق المستطيع، أنفي مصداق معين، المدين ليس بمستطيع، فأخرجنا المدين خارج المستطيع، خارج الدائرة، يعني مصداق من المصاديق نخرجه خارج الدائرة، المدين مستطيع أو ليس بمستطيع. إذا كان مستطيع يدخل ضمن الدائرة الموضوع، ولكن نخرج ننفي هذا الموضوع في حالة معينة في مصداق معين، فالمدين ليس بمستطيع، فنفينا الموضوع. في الحالة الثالثة ما كان عندي نفي، دائرة واسعة ودائرة ضيقة، الآن عندي موضوع وأنفي مصداق أو أنفي الموضوع في حالة معينة في مصداق معين، فعندي المستطيع يجب عليه الحج، ثم أقول المدين ليس مستطيعا، النتيجة المدين لا يجب عليه الحج، المدين إذا واحد مديون لا يجب عليه الحج لأنه مديون. طبعا مو الدين اللي عليه دينار يقول أنا مديون ما أروح الحج، لا، الدين الذي يستوعب كما يقولون يعني مبلغ كبير، يكون 50,000 100,000 150,000، اللي الآن معظم الكويتيين واقعين في مشكلتها، أنه يعني الآن إذا واحد بيروح حجة الإسلام على فتوى السيد السيستاني إذا عليه قروض بمبلغ 50,000 100,000 ما يعتبر مستطيع. تقول بأنه يدفع أقساط شهرية لنفرض 100 دينار ومعاشه 1000 عنده 900، السيد السيستاني يقول حتى هذا لا يوجد عليه وجوب الحج كحجة الإسلام، يقدر يروح ما تنحسب لحجة الإسلام، حجة مستحبة تنحسب له. هذا عند السيد السيستاني، بقية الفقهاء قد البعض يوافق، يعني إذا كنت تدفع مبالغ قليلة للدين حتى لو دينك كان 50,000 100,000 أيضا يمكن لك الذهاب إلى الحج لأنك مستطيع. والمبلغ مستوعب للمعاش، يعني أكثر من المعاش بكمية كبيرة. نعم يدخل ضمنه. نعم. فالكلام الأول يوجب الحج على موضوع محدد وهو موضوع المستطيع، هذا موضوعنا. الكلام الثاني ينفي صفة المستطيع عن المدين، فالمدين ليس مستطيعا، فيؤخذ بالثاني ويسمى حاكما، ويسمى الدليل الأول محكوما، والحاكم يقدم على المحكوم. والحاكم يقدم على المحكوم، وينتبه أنه بالحاكم يقصد أنك تنفي الموضوع في حالة معينة بحيث يصير هو الحاكم، فيقال من باب الحكومة. وهذا من إبداعات الشيخ الأنصاري، الحكومة من باب الحكومة، هذا من إبداعات الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، لذلك سمي بالشيخ الأعظم. الآن كل الفقهاء تلامذة للشيخ الأنصاري، تلامذة للشيخ الأنصاري، آراء هي اللي الآن موجودة في الكتب الأصولية وتدخل في الكتب الفقهية، آراء الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، مع أن نظره كان ضعيف، يشكو من نظر ضعف النظر، مع ذلك شوف الإنتاج اللي عنده. لأن الإعاقة ما تعتبر أنه حاجز عن الإنتاج والإبداع، حتى الإنسان المعاق يمكن أنه يبدع في المجال اللي ما يكون عنده إعاقة. نعم عنده إعاقة في العين، لكن ذهنه وقد مستفيد من هذا الذهن. وتسمى القواعد التي اقتضت تقديم أحد الدليلين على الآخر في هذه الفقرة والفقرتين السابقتين بقواعد الجمع العرفي في مقابل الجمع التبرعي. ما تسمعون أحيانا هذا الجمع التبرعي؟ يعني من عنده أنه تحاول تأتي نصين مختلفين، لكن عندنا قواعد الجمع العرفي، لأن العرف يستعمل هذه القواعد في الجمع، لكن ما تسمى قاعدة. يعني من يسمع منك العرف المستطيع يجب أن يفعل عليه كذا، المدين ليس بمستطيع، شو يجمع بينهم؟ يعني المدين لا يجب عليه الحج. فالقواعد قواعد جمع عرفي، يعني مستعمل في العرف، عرف الناس، عرف الناس. الناس الآن في كلامهم ما قاعد يتكلمون بهذه الأمور الآن، تخصيص يستعملون الناس ولا ما يستعملون، عندك شيء عام وعندك كلام خاص، يقدمون الخاص على العام. ما يعرف القاعدة، لكن في استعماله يقول أنت قلت إنه المدين ليس بمستطيع، شو تقول المدين يجب عليه الحج؟ لا مستعمل العرف الطبيعي، مو أنه واحد مثلا أنه ما يفتهم لا كوع من بوعد، ويقول له هذا مو مقياس، المقياس للإنسان العادي، والتبرع شنو؟ تبرع يعني كذي، يعني جزافة يحمل شيء على شيء أو كذا، بس ما في ما عرفا ما يقدم هذا التقديم. تقول أقدم الإطلاق على المقيد، على المقيد، هذا مو جمع عرفي، هذا جمع عرفي إنك تقدم المقيد على المطلق مو بالعكس. فهناكوا قواعد هي موجودة عند الناس في الجمع العرفي، بحيث هذا الجمع موجود بين الناس. طبعا الأصولي يحاول أنه مثل ما الآن قواعد المنطق مستعملة عند الناس، وجاء أرسطو وكتب كتاب المنطق، بل الأشياء الموجودة المنطقية الموجودة عند الناس جمعها في كتاب. كذلك هذه الجموع أيضا كيفية الجمع موجود عند العرف، ويأتي الأصولي يحاول أنه يستكشف العرف، لأنه كلام المعصوم مع الناس بالدليل اللفظي كلامه على حسب القواعد الموجودة عند الناس. فقواعد الجمع الموجودة عند الناس هي قواعد الجمع العرفي، والإمام كان يتكلم على القواعد الموجودة بين الناس في العرف. مرة ثانية سؤالكم.
الجمع العرفي يكون مطابق للنص،
يعني لازم تبين لي معنى مطابق للنص شنو حتى اقول لك ايه واقول لك لا. شنو مطابق للنص؟ يعني يطبق على الناس، مو مطابق، يطبق، يطبق على النص، مطبق مو مطابق، مطبق. نعم، فقلنا هذه القواعد تطبق ايضا على الكلام الموجود بين الناس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.